بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 40 بعد 200 على 1.
لقول عليه السلام وهو في المزدلفة: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمعين، صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولكن للنساء حكم خاص، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن ينفروا من المزدلفة بعد نصف الليل، ولكنهم مع ذلك لا يجوز لهم أن يرموا الجمرة الكبرى إلا بعد طلوع الفجر. لكن لما كنت أنت وأهلك فقد ذهبت بشفاعتهن وصح حجك، وإن كنت رميت قبل الفجر قبل طلوع الشمس هذا خلاف الأمر النبوي، لأن الرسول عليه السلام كان من جملة الضعفاء الذين أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل مع النساء عبد الله بن عباس ومن كان في سنه. مع ذلك قال له: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإن كنت رميت الجمرة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك مطلقا، وإن كنت رميت قبل طلوع الشمس وأنت عالم بهذا الحكم الشرعي فأنت آثم، وإن كنت غير عالم بذلك فأنت لست بآثم ولا عليك كفارة. واضح الجواب؟ طيب، عندك شيء غيره؟ ها؟
بالنسبة هي إذا تخص النساء.
الحمد لله على كل حال.
السؤال الأول: عندما يقف نزول دم الحيض من المرأة ولكنها إذا أدخلت القطنة تخرج باللون البني أو الأصفر، فهل هذا يعني أنها لم تطهر أم تغتسل وتصلي، خاصة وأن الدم متوقف ليوم أو يومين؟ هذا السؤال.
سؤال ثاني منفصل عن هذا. كثير من النساء لا يعرفن الطهر من الحيض، والأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فإذا عرفت المرأة متى تطهر فحين ذاك تعرف متى يجب عليها الصلاة أو لا يجب عليها الصلاة. أولا، هي ليست مكلفة بحشو القطن، وإنما هي عليها أن ترى مادة معروفة عند النساء تسمى بالطهر، وتعرف في لغة العرب التي جاء بها محمد عليه السلام بالقصة البيضاء. القصة البيضاء عبارة عن سائل يدفع الدم، دم الحيض، ولذلك فليس على المرأة أن تتكلف وأن تحشو القطن لترى بقي شيء من أثر الدم أو لم يبقى، وإنما عليها أن تتأكد من نزول هذه القصة البيضاء، فإذا نزلت القصة البيضاء فقد طهرت، ثم لا عليها بعد ذلك إذا رأت قطرات من دم أو لم ترى، فقد طهرت برؤيتها للقصة البيضاء. الصورة التي أنت تسأل عنها الآن يجب تعديلها بهذا الفقه السليم. لا نكلف النساء بأن يصنعن ما ذكرت في السؤال، وإنما نأمرهن أمرا لازما بأن ينظرن هذه المادة البيضاء المعروفة عند النساء بالطهر في بعض البلاد على الأقل، والمعروف عند العرب الأولين يرحمك الله بإيش؟ القصة البيضاء. فهي إذا وضعت القطن على الخارج وخرج السائل الأبيض على القطن دون أن يغير من لون القطن فهذه القصة البيضاء، وذلك دليل مادي لكونها طهرت وانتهى حيضها.
جزاك الله خير.
أيه.
بعض النساء يخرج منهن سائل من فروجهن، فهل هذا السائل ينقض وضوءهن أم لا؟ أم أنه يوجب الغسل لها علما أن هذا يخرج في حال اليقظة وليس استحلام؟
هذا السائل قولا واحدا لا يوجب الغسل، وقول الراجح أنه لا يوجب الوضوء، لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن هذا السائل فيما يعرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية، فلا دليل على أنه ينقض الوضوء. فلو كانت متوضئة فهي تصلي، ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها وإن رأت شيئا من هذا السائل. واضح؟
واضح، ولكن هناك سؤال.
طبعا.
ضمن هذا السؤال، ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين؟
بلى، ولكن يجب أن نعلم أن ما يذكر في بعض كتب الفقه من نواقض الوضوء كل ما خرج من أحد السبيلين هذه الكلية لا أصل لها في الإسلام بالكلية، عرفت؟ ومن هنا يأتي الوهم، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. هذا رأي لبعض العلماء، وإلا هناك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول لو خرج من دبر الإنسان حصاة أو دود فذلك لا ينقض الوضوء، وهذا خارج من أحد السبيلين. كذلك لو خرج من القبل شيء من ذلك دودة أو نحو ذلك لا ينقض الوضوء، لأن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو يؤخذ من السنة. فأنا أقرأ في القرآن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط لا يعني كل شيء خرج من الدور، إنما يعني البول والغائط. ماشي؟ السنة طبعا تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من الأحكام الشرعية، فيجب التزامها كما يجب التزام القرآن الكريم. في السنة ثبت أن المذي مثلا والوادي من نواقض الوضوء، وهو كذلك مثلا أكل لحم الأجور من نواقض الوضوء، فهذه أشياء تؤخذ لأنه جاء النص فيها. أما أن نتوسع بقياسات ما عندنا فنقول أو جاء أحد منكم من الغائط، طيب لكن إذا خرج منه دودة هي بتكون ملوثة بالغائط بصورة طبيعية. نعم، لكن الله كما جاء في بعض الروايات وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فربنا عز وجل أراد بنا العنت، ولو شاء الله لعنتكم كما في القرآن الكريم، لكان قال كل ما خرج من السبيلين عبارة إيش؟ مختصرة. لكن لا يوجد شيء من هذا لا في الكتاب ولا في السنة. لذلك لا يشكلن عليك أن ما سألت عنه هو خارج من أحد السبيلين، لأنه يقول هذا صحيح، ولكن لا دليل كما قلنا على هذه الكلية بالكلية.
جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله.
السؤال الأخير ولو أطلنا عليه شيخنا.
تفضل.
في عندي أسئلة كثيرة شيخ، بس
هنالك قصة حدثت أن رجلا طلق زوجته طلاقا بائنا لدى المحكمة، ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك، وأرسلت ورقة الطلاق إلى والدها، إلى منزل والدها، وعندما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى خارج المنزل لكي لا يأخذها والدها أو لكي لا يعلمها بالطلاق، ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد منتصف الليل، وجامعها في تلك الليلة دون إخبارها، ولم تعلم الزوجة إلا في النهار عندما حضر والدها لإخبارها بذلك. فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات، وبعدها أصيبت هذه المرأة بالجنون أعاذنا الله وإياكم. فسألني أهلها هل هذا الجماع يعتبر الزنا أم لا، أو أنها تعتبر رجعة إليه، علما بأنه طلاق بائن، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة؟
قولها بمعنى أنه جمعها.
نعم.
ولا شيء آخر؟
أي بأنه جمعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاق بائن في النهار.
قبل الإجابة عن السؤال لابد من استيضاح. ما هو المقصود في سؤالك بأنه طلقها طلاقا بائنا؟
أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله هي طالق هي طالق هي طالق طلاقا لا رجعت فيه.
هذا لا يعتبر طلاقا بائنا، هذا يعتبر طلقة واحدة إذا رجعنا إلى السنة. أما إذا رجعنا إلى بعض القضاة المذهبيين فهذه كما قلت يعتبرون طلقة بائنة، أي يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة وفي مجلس واحد ليس هو الطلاق المشروع، لأنه قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق مرتان في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا الذي يجمع الطلقات الثلاث عطل نص القرآن الكريم، وهو قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لذلك عقب على ذلك ربنا بقوله فإن طلقها أي في الثالثة، هو طلقها الطلقة الأولى ثم أمسكها ورجعها، ثم طلقها الثانية فأمسكها ورجعها، ثم طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر سنتين ونصف من خلافته، وفي أول خلافة عمر الخطاب أيضا. ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن ينفذ هذا الطلاق على من طلق به ثلاثا كعقوبة وتربية لهم، لكن الناس مع الأسف كل الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم جروا على هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديبا، لكن العلماء يجب عليهم دائما وأبدا أن يعودوا إلى السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. فمن الأمر العتيق ما يتعلق بهذه المسألة، أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه: لك عندي ثلاث دنانير خذها، وواقع ما سلمه إلا دينارا. فالعبرة بالواقع وليس باللفظ، اللفظ لا قيمة له. فسيما بعد هذا الشرع الذي قدمناه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمجامعة هذا الرجل لزوجته إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري، لكن الفتوى كما يقال على قدر النص. فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاثا ثم جامعها، فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها، لكن عليه أن يشهد على ذلك كما أشهد على النكاح، عليه أن يشهد على الطلاق وهذا وقع في المحكمة، وعليه أن يشهد على الرجوع. نحن نقول هذا، ولكن تبقى هنا قضية فقهية اصطلاحية، وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي عندكم هنا، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى، ثم لا شيء آخر هناك، لم يستفتي أحد العلماء الذين يفتون بالسنة، مع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته، فهذا يعتبر منه زنا بها، ولا تعتبر هي زانية لما ذكرت من جهلها بالقصة والواقعة. واضح؟ أهلا وسهلا ومرحبا، يلا. إنما وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليش؟ جيب له عباية. شو ما حد لك لسه تبرد؟
لا ما لابس. خمي ببلاد ما في بلد.
نعم.
بالنسبة مثلا كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل، أيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم يشكوا في ذلك من ناحية الشرع؟
الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره. أم وقف، خليك تتلفح منيح، خليك، لا خليه أم وقف يتلفح منيح. مقصود الدفع.
قضيك الشيخ بالنسبة للإشهاد على الطلاق، مو بعد ما تنتهي العدة اللي هي 3 شهور ظن العدة أظن
لا، عند التطليق أو بعيده مش بعد
التطليق، عندما يريد أن يستريحها.
كيف؟
إذا أراد أن يستريحها ولا
يجعلها مشرحها مجرد ما طلقها.
الإشهاد أنا لاحظت القرآن أنه يكون بعد ما يصرح، يعني وقت
وين في بالقرآن بعد ما يصرح؟
ما يلدي 3 شهور عادة مطلقة.
وين بعد ما يصرح؟ ما في بالقرآن تفيت إن شاء الله؟
إيه
الحمد
لله على كل حال.
خلص يا أخي. نعم.
بالنسبة سنة، هل يجب عليهم مثلا إذا اشتروا،
هل يجب عليهم إيش؟
هل يجب عليهم مثلا يطلبهم القاضي شهودا؟
وين يجي الشهود؟
إذا ما الحكم في هذا القضية؟
القاضي ما بيستنطق الرجل وبيحقق معه، وعلى كل حال هذه مسألة ترجع للقضاء لأنه شهود ما في هنا.
شامخ
خير
بعد
غدا
إن شاء الله مسافرين
للشام
بإذن الله.
وأنت
أمتى
مسافر؟
أنا جاي من الشام أنا.
وأني جاي من الشام بس هذا مو جواب.
مولتي غير أسئلة.
بس
هو هذا السؤال. حلقكم عليه. أيوة. فبهذه الفلسفة خرج بأمور يعني أنا في نظري يعني ومعرفتي والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف والقرآن والسنة.
نعم.
وأثر على كثير من العائلة يعني في الشام. أنا طبعا مقيم هون ليس في الشام. وأثار عدة استفهامات. منها استفهامات تحتاج استفهام ومنها قضايا.
مولي كان في روسيا؟
نعم مولي كان في روسيا.
أنا بعرف.
الذي بيهمني في الموضوع أكثر معدي كبير من صغري إلى جدي. والله يحسن ختامنا ما بيعرف الإنسان إذا يموت.
آمين. إيه والله.
نخشى أن سبحانه وتعالى لا سمح الله رب العالمين إنسان لا يكتب له الختام على العقيدة فيكون في ذلك الوباء الكبير والخطارة في الدنيا والآخرة.
أحسن.
نعم وجدي لا يخرج من سوريا أبدا لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم.
أهلا وسهلا.
فهذا الأمر هام يعني إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة تتعلق بإنسان يعني مصيرية خلا يمكن.
طيب شيء ثاني.
أيوة.
الجلسة هي إلك.
أيوة.
لكن كمان
ايوه
في عندك مانع ان يكونوا حاضرين يسمعوا ولا
يسمعوا
ما عندك مانع؟
لا ما
فنحن نقول ما قلنا لكم.
لا لا لازم يسمع
هذا بيريد يسمع.
ايوه
يحضر.
ايوه.
اما اشي ما في اشي بين المغرب والعشاء انت تعرف
هذا الشيء. الطلاق فضيل الشيخ.
نعم.
بالنسبه للآية تبع الطلاق تبع الاشهاد
تفضل
هون في سوره الطلاق فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم.
اي اشهدوا متى؟
هون جاءت من ناحية التسلسل بعد
قرأت تفسير الآية
والله
ولا بس عم تحكي من قولك؟
لكن انا قرأت لابن تيمية وغيره من بعض
ما ليش انت
ما حدا افتى
انت جاوبتني الا عن سؤالي؟
نعم بتفسير الآية
انت بتقول نعم لكن انا بقول لا
انا قرأت تفسير
انا عم اسألك جاوبتني عن سؤالي؟ انه قرات تفسير الايه انه المقصود انه هذا بعد ان
والله قرات تفسير الايه نعم لابن تيميه نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنه نفسه
ما بدي انا تفاصيل يا اخي شو بيقول ابن تيميه
بيقول انه ما حدا افتى بانه الاشهاد بيكون اول الطلاق الا الشيعة الرافضه فقط
ايه وبعد الطلاق مين قال
لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العده
مين قال
3 اشهر
مين قال
اهل السنه والجماعه هذا كلام ابن تيميه بمنهاج السنه
لا مو صحيح هذا الكلام
كيف لا
لأنه كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام
منهاج السنة النبوية
هاي إن شاء الله في جلسة منجيب لك منهاج أنا جزء أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد إذا نكح أن يشهد مش من بعد ما وقع الطلاق وانتهت العدة أنت واهم جدا وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده أما أن يقال أنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن أما أن تقول ابن تيمية والمسلمين كلهم بيقولوا إني شاب يكون فيما بعد خربت بصرة من فيما بعد ما في فائدة بها للإشهاد الإشهاد مشاني
عندما يقرر تسريحه فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو سريحوهن
بالمعروف
عند التسريح
يعني عند التسريح يبدأ الأجل ولا بينتهي
ينتهي فإذا
عجيب.
انتهى أجلهن
فإمساك بالمعروف أو تسريح يا سهل
هذا بعد انتهاء العدة
أما يعني فإمساك بالمعروف أو تسريح شو معنى تسريح يعني تطليق يعني إخلاء سبيله
طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إذا
يا أخي واحدة واحدة الله يهديك
طيب
ما بتكون في الشرق تنتقل للغرب فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إمساك بمعروف شو معناها
يعني احتفظ بالرجوع
يعني الرجعة
نعم
طيب بيشهد على الرجعة ولا ما بيشهد هي لا هي نفسها هي الرجعة وبعدين بعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إمتى بيكون التشريع؟ لما ما بدي أمسكها بمعروف، صح ولا لا؟
عند عدم الإمساك،
هذا هو. لما بيسرحها ما بيستنى ثلاثة شهور، ساعد بيسرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد، لا طلقتك لا ما طلقتك، كما يقع اليوم بيجيب شاهدين مثل ما شاهد على الزواج بشاهد على الطلاق. هذا هو المقصود بكون
الإشهاد على إمساكه
لزوجته ولا على تسليم. لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى. الآن نحن في صدد الآية، فإمساك المعروف أو تسريح بأسر، وأنت عم تربط التطليق بالتسريح. عم أبين لك الآن التسريح مقصود فيه التطليق لأنه هو ضد الإمساك. فإذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال. أما الآية اللي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي، ولا أحد يقول بهذا، وأنت معك مجال بتراجع التفاسير العلم. طيب روحوا صلوا عليهم الصلاة، أصبر شوي.
ما ظن حد يا شيخ.
لا الله إن شاء الله ما بله. هاي
أنا بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب من إذاعة شيء القرآن الكريم تبع السعودية تبع الرياض طول النهار مثل ما أنتوا عم تحكوا، أنا عايد بيناتهم كأني قال له ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى لمين؟
للمتقين.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
أي والله
هن المجتمعين مثل ما نبشين يأتي أربع المجتمعين. الواحد قال لهم هاد غير هاد، هدى للمتقين غير هدى للناس. الواحد قال لهم هذا غير هاد، قال له القرآن هدى للناس وللمتقين لكل العالم. أما الكتاب هدى للمتقين. بعدين كمان واحد تاني قال له ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هيرد إيش صاروا اثنين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كمان قال له نسيت أول آية، كمان قال له تلك آيات القرآن، يعني الكتاب هو القرآن وكتاب مبين. واختلفوا، هذا قال له هذا قال له لا هذا مو هذا. ما بدنا نشوف بقى ان في كمان لسه ثلاثه لخارج الكتاب جاي، بدنا نحل هدول.
شو بيهمك انت في الموضوع؟
ايوه
القران الكريم
ايوه
هدى للناس جميعا فعلا فعلا. لكن هل انت تعتقد انه الكفار اللي كفروا بالقران اهتدوا؟
ما بعرف.
لو ما بتعرف
ايه اللي كفر
بالقرآن؟ لا بدك تجاوب.
اللي كفر بالقرآن؟ لا
مو الرسول بعث بين العرب
ايوه،
ومنهم من آمن منهم من كفر
ايوه.
طيب هذول اللي كفروا اهتدوا بالقرآن؟
ما اهتدوا.
اذا هدى للناس
ايوه،
كلمة الناس في الاصطلاح العربي عامة تشمل التقي
ايوه
وبتشمل غير التقي
ايوه.
شايف
ايوه
لما بتقول هناك هدى للمتقين بدك تفسر الآية الأولى بالآية الأخرى. هي عندك آيتين
ايوه،
هدى للناس
ايوه
وهدى للمتقين ايوه. هذول آيتين
ايوه،
كلمة الناس عامة تشمل التقي
ايوه.
فبتفسر هالآية العامة بالآية الخاصة
ايوه،
فبتقول
تطلع النتيجة
بعدين هدى للناس المتقين
غير المتقين.
لا هدى للناس المتقين
أيوة. ليش؟ يعني هذا
لأنه أنت بدك تفهم علي، ما بدك تعطيني التفسير اللي عندي.
لا يعني هذا
طول بالك طول بالك أيوة. الله يصلح حالي وحالك. قول آمين.
آمين
أنا فهمت عليك تماما
أيوة.
صح؟ شو بقي عليك أنت؟
اللي اسكت بقى واسمع.
لا
ما بقي عليك تسكت، بكي عليك تفهم علي مثل ما أنا فهمت عليك كويس؟ هدى للناس في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس، لكن لما بتيجي الآية الثانية
في غير المتقين،
لا هدى للناس المتقين. ليش؟
يعني هذا
لأنه أنت بدك تفهم علي، ما بدك تعطيني التفسير اللي عندي.
يعني
طول بالك طول بالك إيه؟ الله يصلح حالي وحالك. قول آمين.
آمين.
أنا فهمت عليك تماما.
إيوه.
صح؟ شو بقي عليك أنت؟
اللي يسكت بقى واسمع.
لا ما بقي عليك تسكت، بقي عليك تفهم علي مثل ما أنا فهمت عليك كويس؟ هدى للناس في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس، لكن لما بتجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى وبتعني هدى للناس يعني المتقين منهم، بدليل أن الرسول بعث إلى عمه أبو طالب وعمه أبو جهل وهؤلاء من الناس، فهذول ما اهتدوا بالقرآن. ليش؟ لأنه ما اتقوا ربهم. أبو طالب تعرف شو قال في آخر حياته؟ قال لولا أن يعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. فهو ما اتقى الله، وإنما اتقى أن قومه يعيروه يوبكوه
إذا آمن.
أيوة. فلذلك هدى للناس، انت فهمني هالنقطة بيرتاح بالك تماما. هدى للناس، هدى للناس يعني هل بيتقوا الله؟ أما هل ما بيتقوا الله ما بيهتدوا. ولذلك هون بتجي آية هلا بتأيد هذا المعنى. شو بيقول رب العالمين؟ ساعدونا على الآية اللي بتقول وما يضل به إلا الفاسقين. شو الآية من قبلها؟ نعم
وما يضل به إلا الفاسقين.
لا أملي 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 أنا ذاكر الآية وما يضل به إلا الفاسقين، لكن الآية
يضل به من يشاء ويهدي من يشاء.
نعم
قوله تعالى
أملي الآية
مثلهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما
فوقها،
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به الله كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
شايف؟ وما يضل به أي القرآن إلا الفاسقين. فالقرآن هداية لمن اتقى الله، لمن اتقى الله. أما اللي بيعاند وبيستكبر ما بيكون القرآن هداية له. وهذا الواقع بيشهد للآية الثانية اللي نحن عم نقول لك مفسرة للأولى. مثل ما قال الرسول عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حدا يأبى؟ نعم. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كل الناس بيدخلوا الجنة أي المتقين. شفت؟ وهون كمان هدى للناس يعني المتقين، فما في خلاف بين الآيتين إلا إذا أخذنا كل آية لحالها بيصير في خلاف.
هي كلها لحالها
هدى للناس. هدى للناس أي المتقين من الناس.
ليش آية الكتاب هنا؟
لا معليش، هلا نحن ركبنا منه ودلدلنا حوله حول قضية هدى للناس. معليش 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 لا هذا بيقصده، هذا بيقصده، لكن بيجوز يقصد شيء آخر. أنا معك نسمع لك، بس هي انتهينا منها أنه هدى للناس مش كل الناس، وإنما الناس المتقين. فآية هدى للمتقين بتفسر آية هدى للناس. الآن بقى انت شو عندك مما هو يقصده؟
يعني تفضل فيك انه هم يقولوا انه في فرق بين الكتاب، بين كلمة كتاب وبين القرآن. في الأحكام عندما تأتي كلمة كتاب تأتي شيء، والقرآن يأتي شيء آخر. القرآن ما يأتي للناس كافة، والكتاب يأتي في أحكام، يعني قضايا القرآنية هي قضايا التي تخص العقيدة يعني، وقضايا الأحكام هي قضايا الكتاب. فهو هذا السؤال من الكاتبين اللي في الشام، وما الفرق بين القرآن؟
أنت تقول هذا الشيء ما أظن.
لا أنا كيف فهم بس إنه هذا
مثل ما قلت انت
ان الكتاب هو القران.
الكتاب هو القران والقران هو الكتاب.
نعم
إيه هذا هذا
هذا السؤال.
إيه هذا هو.
إيه بعدين اللهم صل على محمد انزلنا عليك ايات بينات هن ام الكتاب واخر متشابهات.
نعم
اي هنا ياتي الكتاب المتشابهات مو موهد يعني فصلوا أم الكتاب ما فيها متشابه على حساب الآية هن آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في كمان آية تانية مثل أم الكتاب يكفي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في آية ثالثة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين أنزلناه من لدنا من لدن حكيم عليم.
أم الكتاب أم الكتاب
وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم.
أم الكتاب شو معنى الأم؟ الأم شو معنى؟
الأم يعني أم الكل.
الأم معناه الأصل.
أيوة.
الأصل.
أيوة.
أم الكتاب هو أصل الكتاب.
أيوة.
أيوة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المقصود بأم الكتاب غير الكتاب. أيوة. إذا ذكر الكتاب فالمقصود فيه القرآن.
أيوة.
أما إذا ذكر أم الكتاب فالمقصود به أصل القرآن. أصل أيوة. القرآن هو اللوح المحفوظ.
أيوة.
كما في الآية الكريمة اللي بتقول في سورة عبسة شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة مش بأيدينا احنا بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي
سفرة
هذا من اللوح المحفوظ. هذا هو
يعني أم الكتاب اللوح المحفوظ.
فأم الكتاب اللوح المحفوظ لكن هذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب محمد هو من اللوح المحفوظ. فأم الكتاب شيء والكتاب شيء ثاني. وهذا بيرجع حقيقة مثل ما ذكرنا في الناس هدى للناس وهدى للمتقين. فالمتقين هم المقصودين بإيش؟ بكلمة الناس أي هذون جزء من الناس لكن من الذين يهتدون؟ يهتدون هو المتقون. أم الكتاب كما قال تعالى في آية أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء. هون بعض الناس بيخطئوا من المفسرين قديما وحديثا بدون يعظم القرآن بيقولوا أنه كل هالاكتشافات هي وكل العلوم هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم. ليش؟ لأنه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا عم يحمل القرآن ما لا يتحمل
شيء ما
ليس فيه. وإنما المقصود هنا ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ هل ما من كبير ولا صغير إلا مذكور فيه.
أيوة.
كما قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكما في الحديث قال عليه السلام أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا المكتوب في اللوح المحفوظ هو أم الكتاب ففيه كل شيء من هذه الأشياء الموجودة في اللوح المحفوظ هذا القرآن الكريم الذي نزل إلى محمد عليه السلام تارة يطلق عليه لفظ الكتاب كما في أول سورة بقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يمكن اسمع لا يمكن أن يفسر هنا الكتاب بأم الكتاب لسببين اثنين. لأنه قال هدى للمتقين اللي في اللوح المحفوظ ما حدا بيطوله ولا حدا بيعرفه لكن عرفنا نحن القرآن بطريق الرسول عليه السلام اللي أنزل عليه هذا القرآن الكريم. إذا أخي القضية تحتاج حقيقة إلى علم بما يقوله العلماء الأصول أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد، فتارة يطلق الكتاب ويقصد به الأم، وتارة يطلق الكتاب ويقصد به اللي هو فرع منه وهو القرآن الكريم. فإذا الإنسان لاحظ هذا زالت الإشكالات اللي يسمعها في طيب. بعض الجلسات
صبح المصحف كله من جلد لجلد من اللوح المحفوظ،
هو بلا شك من اللوح المحفوظ. ولذلك شو قال الإمام مالك في تفسير الآية اللي ذكر البعض لا يمسه إلا المطهرون؟ قال أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها كالتي في سورة عبسة. شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا احنا، بأيدي سفرة كرام بررة. أي أن قوله تعالى لا يمسه إلى المطار من عن مقصودي من الآية
على
هدين اللي بأيديهم صحف إيش مطهرة
ما
حدا بيصلوا. الاستدلاء بالآية لا يمسه المطهرون فيما شاع بين الناس أن أصحت مش القرآن إلا أنت طاهر من حدث الأكبر وحدث الأصغر، ما له علاقة بالآية أبدا، وإنما الأمر كما قال مالك أحسن ما سمعت في تفسير آية لا يمشه إلى المطهرون أنها كآية عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره الملائكة وهم المطهرون، يعني وهم المقصودون بقوله لا يمسه إلى المطهرون. أما نحن ملوثون
والأنبياء مثلون بعد بصل كلهم مذنبين.
ايه بس بنسب.
طبعا.
المهم هلا خلصنا من هالموضوع.
اذا الكتاب سجي والقران والفرقان كل واحد.
ايه نعم.
من الجد الى الجد من كلام رب العالمين.
من اللوح المحفوظ.
وكلام رب العالمين. ايه
خلينا نحكي بقى شيء ثاني.
هات
الشيخ. انا ما اسمع من السعوديه ما قلت لك انا اجيب بالاذاعه.
ايه نعم.
اي واحد مترف انت بانه شهر وبانه يوم هالكلام، اجا واحد قال له للنبي اللهم صل عليه قال له لا تكتب عني شيء.
لا
اي وحده. اجا واحد ثاني قال له اجا سالوني اواول احسن لما نحن زين السابقين احسن لما نحن احسن، قال له الأولانيات منو هني أحسن ومو أحسن ومنو نحن أحسن ومو أحسن. شلون؟ قال له هني فسروا القرآن لما شاكلهم بعصرون ونحن كتبهم ما بقيت تنفعنا لأنه مشاكلنا غير مشاكلهم، نحن بدنا نفسر القرآن لعصرنا. القرآن صحيح لكل زمان وكان شغلي إلى 1000 سنة أو 800 سنة فسروا لزماننا، نحن بدنا نفسر القرآن لمشاكلنا نحن. هذا قال لنا أنا سألت بيدي
شو علاقة هذا بيدك ولا بيدنا؟ بس شو علاقة شو علاقة الكلام بالحديث لا تكتبوا عني شيء؟
خليني أوضح لك مشان يكون الجواب مثل هيك مرة أولى. هو يعني الشبهة التي تطرح انه هل الحديث صحيح ام انه روي بعد 200 عام فغالبه غير صحيح ولا يستشهد به، والقرآن هو صالح لكل زمان ومكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ونترك ما قاله الاخرون.
هيك تقصد؟
لا مو كل هذا
مو كل هذا.
انا لا انا وضحتها مثل انا
ما 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 ليش نشوف هديش.
نعم
مو كل هذا هديش.
وواحد ثاني قال له
لا ما بدي واحد ثاني. إيه؟ بدي الاولاني.
لا مش بعض
لا انت عم تقول مو كلها بدنا نشوف هديش.
الثاني قال له
عندي ولو طارت ابو سليمان.
نعم
عندي ولو طارت.
ايوه
انت عم تقول مو كل هذا.
إيه؟
بدنا نشوف هديش. يعني وزنه أمتار. لا مو كل هذا هديش. إيه؟ نص أمتار. إيه؟ كيلو. لا نص كيلو. بدنا نعرف هديش.
ايوه
هذا الثالث قال
له لا
فلك
لا لا ما بدي اسمع كلام
قديش لانه
ما بيسمع رأي
الزان هذا ما بيزان يا اخي
لك يا حبيبي ايه. عم يقول امن لك هيك قلت لي لا مو كل
هذا اجبني
يا قديش يعني هات نشوف اشرح لنا انت
يعني مو مو مو
هو مضبوط يعني هذا كلام خالي
لا 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 كلام الإذاعة أنا عملني على الإذاعة
أيوه
خالك الثاني عملني على الإذاعة نحن عملني على الإذاعة وواحد قال لهم
أنا إذاعة هاي
إذاعة
سورية سورية لا
قرآن الكريم
لا سورية هاي
قال لهم نحن
أي وافقت أنت ها
قال لهم نحن من تزمين بالنبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط أما شو أكل شو لبس شلون نام شلون عمل شلون بعصره سوى اللي بزمنه نحن متقيدين فيه بالعبادات فقط هذا كله
بالسعودية هذا الكلام ما بيسوى
أبدا أنا أقول لهم هنيك عيش السعودية عيش الإسلام
بجوز هذا من باب ناقل الكفر ليس بكافر أما أن واحد يقول الكلام هذا
أنا سمعته أنا مستغرب لمن قال الأول شلون هنيك عيش الإسلام
هلا أنا أنت ما بعرفك من تحكيتي أشعر عجول يعني
لا.
هلا أنا إذا قلت لك فويل المصلين قلت أنت أنا سمعت الشيخ عم يقول فويل المصلين مالك صادق لكن الشيخ قال فويل المصلين إلا
الذين
هم إلا هذا الكلام سمعته أنت صحيح لكن بجوز هاللي ذكروه في الإذاعة السعودية ذكروه في سبيل الرد عليه مش في سبيل التبني لأنه هذا هو الكفر بعينه
أيوه
أنت بدك تستوعب أنت قاعد طول النهار جايز إذاعة معناها بدك تصير أنت إذاعة ثانية فمعناها لازم تحفظ الإذاعة جيدا
يعني
مش تقول فويل المصلين هيك قال الشيخ لا الشيخ قال
هذا
ليس
الكلام كله
هذا اللي بدنا نسأله
انه صار بقى براسي شك
ايوه
من الحديث
ها
اي نعم صار براسي شك على قولي قال له الواحد كمان لا تكتبوا عني الى القران هذا بالسعوديه من ابني بالاذاعه القران
هذا مش حديث
لا تكتبوا مو بحديث لا قال له لا تكتبوا عني الى القران
ايوه
هذا حكي له
هذا بالسعوديه لا يمكن يطلع الحديث هيك حاف إلا بالإضافة لأشياء فنحن من قلك أيوة. أنت بتعرف نحن قضينا عمرنا في دراسة الحديث
أيوة.
فلا تخسر حياتك معي لشبهة دخل في مخك في آخر حياتك لا تكتب الحديث عني لكن في حديث ثاني قال إجا من جماعة من المشركين قالوا له أنت للصحابي عبد الله بن عمرو العاص قالوا له أنت بتقعد مع الرسول شوف هذا حفيدك ماسك الورقة وعم يكتب كل شيء بيحكي فيه الرسول عليه السلام انت بتكتبه صار عنده شك مثل ما صار بأبو سليمان ركض لعند النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هيك قالوا له مش فكرة انه بتكتب عن الرسول في حالة الرضا والغضب قال له اكتب هاي اكتب يعني شو قال لا تكتبه لا حديثك اللي سمعته من السعودية شو قال لا تكتبوا هون شو قال
اكتب
فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق عرفت كيف إذن العلماء كل العلماء المسلمين بيعرفوا حديثك اللي سمعته أنت ملخص هيك من إذا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه هذا حديث لكن في عنا حديث ثاني وهو ذكرنا لك يا الآن
اكتب
هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلى حق وعنا أحاديث وأحاديث وأنا بقول لك الآن مثل ما تعلمنا نحن الألبان من الشوام شو تعلمنا من الشوام من منسياتك يا أبو سليمان من منسياتك ليه؟ لأنه نحن قررنا ببيتك مرارا بشرنا الناس دراسة شفاها وكتابة انه قدام مستقبل باهر للاسلام. ليش؟ لانه هذا ابن عمرو قال هذا، بتتذكر الحديث.
أيوة.
وهذا رح يدلك بانك انت بدك تشد الفرامات تبعاتك في اخر حياتك.
أيوة.
مش كل حديث تسمعه، كل شبهه تلقى في ذهنك تتعربش فيك وبتسيطر عليك وبتخليك تخسر كل الفوائد اللي كنت تسمعها.
أيوة.
سواء من الألباني أو غير الألباني، من هذه الفوائد اللي سمعتها أكيد وهلا بتتذكر، أنه قال ابن عمر ابن عمر بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه، نكتب عنه، هذا حديث ثاني.
أيوة.
لكن المهم فيما يأتي، إذ سأله سائل فقال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال بل قسطنطينية. وكنت أنا أعلق على هذا الحديث، ويمكن هذا راح يخليك وتتذكر تماما أن المسلمين اليوم على وضع حاضر ما بيقدروا يفتحوا قرية مثل دوما، فضلا أنه يستطيع يفتحوا عاصمة كروما.
أيوه.
ما سمعت هذا الكليشي هاي؟
نعم.
طيب ليش عم تنسى هذه الأحاديث؟ مجرد ما تسمع حديث لا تكتب الحديث عني. أنت تعرف أنه في ناسخ ومنسوخ، ما هي؟ ناسخ ومنسوخ.
نعم.
يعني بيجي حكم.
أيوه.
بعدين بتغير هذا الحكم.
أيوه.
مثلا في عنا حديث إنما الماء من الماء،
إنما الماء
من الماء.
أيوة.
يعني بلم أخذ ونحن صرنا الشيخ الكبار. يعني رجل إذا جاء مع زوجته.
أيوة.
وهلك.
أيوة.
لكن ما أنزال.
أيوة.
كان الحكم في الإسلام أنه ما بيغتسل. عجبته أيها الجماعة.
لا
بتعلم
الواحد.
لا مجهول.
بيتعلم الواحد
بيتعلم
أيوة.
الشاهد.
أيوة.
إنما الماء من الماء، قال له الرسول إنما الماء من الماء. ومر الرسول عليه السلام دق الباب على أحد أصحابه، خرج ذاك مبين على ملامحه أنه كان على بطن مرته.
أيوة.
تعرف هاي أنت؟ قال له لعلنا أكسلناك. إيش يعني أكسلناك؟ يعني خلينا تسحب بدون ما تنزل.
يعني أقطع الطريق.
قال له إنما الماء من الماء، يعني ما عليه غسل.
أيوة.
لكن فيما بعد شو قال الرسول عليه السلام؟ قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. شايف؟
أيوة.
هذا حكم غير هذا
طبعا.
طبعا. وجاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا، كانت الفتوى التي كانت تقول إنما الماء من الماء في أول الإسلام. فالإسلام بيجي بالأحكام تدرجا، وما في حاجة هلأ أنا أرويش راسك هذكرك بقصة تحريم الخمر والمراحل اللي مرت.
أيوة.
قصة التحريم.
أيوة.
مستوعبة تماما.
نعم. إيه.
هذا من حكمة التشريع. من حكمة التشريع أذن في أول الأمر لا تكتبوا عني شيئا.
أيوة.
سوى القرآن. ليش؟ لأن ربنا عز وجل بحكمته البالغة قدر الفصل بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، فلكي لا يختلط السنة بالقرآن، لا يختلط الحابل بالنابل، قال له لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. مثل ما قال له لا تزوروا القبور.
أيوه.
وسمع دروس بينا في جانب القبور كثير. بعدين شو قال لهم؟ كنت نهيتكم عن زيارة قبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن دخار لحوم الأضاعي.
أيوة.
ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا. كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية، ألا فانتبذوا واشربوا غير أن لا تشربوا مسكرا، كل هذه أحكام جاءت بها التدرجات. فهل اللي بيجي بيخطف الكباية من رأس المعهون
ما بصير،
ما بصير، بده يجمع الأحاديث كلها. ولذلك أنت خليك على جمعك القديم وما تتأثر بها بمسموعاتك الحديثة، وما تأخذني أنه سمعك صار مثل سمعي وبصرك صار مثل بصري، ما عاد يستوعب منية.
لا كمان ما يقعد جنبك لو كنت هديك إنك ما
بفهم شو جارك. أنا أنا فهمانك ما لك صاحبي القديم بدي أعرفك.
إي والله صاحبي والله قديمي.
لذلك
والله بعثك أنت ولد والله
أهل ولد.
يا سيدي طلعنا بقى حديث كله
بس يعني هلا بالنتيجة مشان جد يكون خلصنا. الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيه بلا شك.
وهو صحيح دون شك. ولن يحكم فقط البخاري ومسلم يعني.
يعني ما تسمع من السعودية إيش من سمعت مبيت.
لا أنا بين السعودية وغير السعودية.
نعم.
إنسان مهم يصير على الحق.
أيوة.
الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يكتبه فقط البخاري ومسلم.
لا لا. هذا جور. شوف أبو.
أيوة.
أبو سليمان احفظ مني الكلمة. أعداء الإسلام لهم طرق متعددة جدا جدا وخبيثة لهدم الإسلام. ما يعرف كيد هؤلاء أعداء الإسلام إلا أهل العلم. فهم بيجوا مثل إذا كنت بزمانك قرأت أو شفت الوردة الجميلة، إيوة بيبقى في وسطها هيك غبرات ناعمة فيها حلاوة،
إيوة
تيجي إيش النحلة تقصد هالرحيق هذا تمصه تيجي، وربنا عز وجل ملهمها لهالزهرة هاي إنه تعيش. إذا تعيش مجرد ما تحس إنه النحلة هاي حطت على هالرحيق هي شو بتساوي؟ تطبع هيك عليها بتصير هي تتغذى بها.
الله
الله. فهدوني بيجوا بهالأساليب الحلوة الظريفة، لكن الجاهل ما بيعرف كيف تؤكل الكتب. بيجوا للحديث بيقول لك الحديث ما كتب في عهد الرسول. الله. أولا كذابين. هاي جبنا لك عدة أحاديث أنه كتب في عهد الرسول عليه السلام. ثانيا البحث العلمي والأدلة كثيرة جدا، لكن أنا راح أجيب لك شيء عقلي. لا أسمع لا لا
إيوه.
لكن استطعامك أحلى. إيوه. وأكثر أحلى.
إيوه.
أنا بعرفك أنك بتحب أنت المنطق
إن شاء الله
والعقل
إن شاء الله.
وبعرف أنك أنت ليش كنت مغشوش فيه قديما؟
لا
لأنك الله. كنت إيش تسمع مني كلام حلو.
إيه نعم.
تسمع مني كلام حلو. إيه بطلت أنت تسمع مني الكلام الحلو. ليش؟
ما تسمع أنت ما شفناه.
ما شفتني ولا شفتك. شايف له؟
إيه نعم.
بس عم تسمع كلام غير حلو.
إيه نعم.
واختلط عليك الحابل بالنابل.
إيه نعم.
فأنا هلا بدي سمع كلام حلو. هو عظيم جدا. أنت كل تعرف كل أمي كل شعب إلى مثل أعلى، يعني في شخص بيعظموه بيقدروه بيجعلوه إنه مقلدهم بحق بباطل، هذا بحث ثاني. فأنت بتعرف مثلا الشيوعيين عندهم لينين عندهم ستالين، ديمقراطيين عندهم شو اسمه ذا جورج تبع واشنطن مدري إيش والآخري. هذوري هالشعوب هاي منين بيعرفوا عظمة هالعظماء اللي هن بيعظموهم وبيقولوا قالوا لينين وقالوا ستالين ولا آخره؟ في عندهم وحي نازل من السماء عليهم مثل عنا؟
لا
ما عندهم. إذا منين بيعرفوا؟
من الكلام نعلم
من الكتاب. لكن لا ما ليش مو هذا المقصود، لكن هاللي إجوا بينهم وبينهم سنين بينهم وبينهم قرون، أليس من الكتب اللي عم تسجل أقوال هؤلاء وعم تسجل مذاهبهم على ما فيها من خير وما فيها من شر؟ أليس كذلك؟ تصور أنت الآن بغض النظر عن كنا نحن نعتقد بأن محمد عليه السلام هو المثل الأعلى للدنيا كلها. لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هذول الدنيا كلها تشهد في محمد بن عبد الله انه رجل عبقري كبير وسياسي عظيم واستطاع ان يخلص العرب من الجهل بعقله، يعني ما بيامنوا انه هو كان موحى به من الله. هذا الرجل الان نحن القران تركينه جانبا لانه ما في موضع خلاف شيء مسلم فيه، لكن الرسول اذا اردنا نعرف كيف كانت حياته، كيف كانت اخلاقه، كيف كانت معاملته للناس، كيف كانت معاشرته للنساء و الى اخره ما يتعلق به.